القدرات الشخصية والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعصم من الزلل والخلل. طيب، معنا اتصال، اتفضل. اتفضل يا مسارة.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله.
الله يبارك لك يا دكتور. عندي سؤال لأختي، زوجها متوفي، هي متزوجة بقالها 17 سنة.
نعم.
وموظفة.
نعم.
واتزوجت جوزها، هي كانت بكرة ما اتزوجتش قبل كده، جوزها كان متجوز ومعاها ولد عنده 7 سنين.
نعم.
فهي الحمد لله ربت له تربية صالحة وجوزوه وفتحوا له ورشة. فهي قبل ما يتوفى كان اشترى شقتين وكتب لها هي شقة عشان هي موظفة وراتبها كله في قلب البيت معاها، وكتب باسمه هو شقة.
أيوة.
فابن زوجها بقى اللي هو اتجوز ده وعملوا له مشروع وورشه وعملوا له مكانه، يعني طالب منها ايه الورث. فبقول لها الشقتين يتعملوا اخد ورث في الاثنين.
ايوه.
وهي ما جابتش منه غير ولد واحد ابنه ده في اولى ثانوي والثانية.
يا اختي الله يكرمك. هذه الاخت يعني التركه باكملها تعرض على الشرع الاسلامي وتوزع كما أراد الله تبارك وتعالى. قد يكون الميت رحمه الله تبارك وتعالى كتب أشياء فيها زيادة أو أقل من المراد، وبالتالي بس بعد الوفاة تحصر التركة ويحصر اللي هم الورثة وتوزع التركة وفق شريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه.
لا، ده هو كاتب شقة على حقيقة وهو موجود عايش.
وماله ما لا يكتب لوارث؟
أي
هو يكتب لوارث لماذا؟ ويحرم غيره إن كان
ما حرمش، ما هو كاتب شقة باسمه، الشقة اللي باسمه دوت ديت بتاعت الورث.
أما قد تكون مختلفة الحاجات دي كلها. أنا عايز أقول يعني تجمع التركة كلها، مش مجرد مش هي أشياء غير الشقق.
لا، هي اثنين، هما شقتين، شقة باسمه والشقة اللي هي باسم الزوج.
والورثة كم؟
ابنه هو بس وابنها هي، اللي هو هما الاثنين ولاد الصبيان.
طيب الزوجات ما لهم في التركة؟
لا، ده هي زوجة واحدة بس.
لا لا لا،
الأولانية متوفية.
لا
إنما
لها في التركة، الزوجة لها في التركة، لها ثمن.
طيب الشقة اللي هي باسمها ده وضعها إيه؟ اللي هي باسمها هي مكتوبة باسم قبل اللي هو ما يتوفي بكتير، يعني كاتبها لها باسمها أول ما اشتراها على طول.
على كل حال تستسمح الورثة، بقية الورثة إن وافقوا فيبقى جزاهم الله خيرا. لاني انا لا ادري هل هو كتب لاني في مال لها عنده او ما الى ذلك، ما ادري. يعني فدي مساله تحتاج الى ان يعني يجلس واحد من اهل العلم مع الورثه ويتكلم معهم بتفصيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي مروان.
حضرتك يا فضيله الشيخ،
اتفضل.
بسأل حضرتك بس ليا يعني 3 أسئلة.
طبعا.
السؤال الأول، لو أنا وأنا بصلي الفرض يعني ممكن الواحد استغفر الله يعني مثلا يسرح مثلا، فيبقى إيه مش عارف مثلا يعني ما ركزش في الركوع أو في السجود، بس هو عارف إن هو عمل الركن ده. أنا بصراحة بأتي بالركعة كده حتى لو أنا يعني ما عارفه ان انا ما نسيتهاش جستش فيها. باتي بركعه زياده، يعني باتي بركعه قبل ما اسلم، هل ده صحيح ولا لا؟ بعد كده بسجد للسهو.
طيب اتفضلي.
تمام. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، لو مثلا انا ليا والدي مثلا ايه عنده مال مختلط.
نعم.
يعني مثلا حاطط في بنك ربوي وبيعمل شهادات استثمار وبيحط الفوائد اللي بتطلع على المال ده. تمام. ف فحضرتك انا ما بقتش عارفه يعني بالظبط ايه هو المال الاصلي وايه هو المال الفايده. فيعني انا بصراحه السؤال ده حتى انا قلت انا ما بحبش يعني حتى لما بيجي يديني مصروف، طبعا انا متزوجه وعندي ابناء، بس لما بيجي يديني يعني مساعده شهريه بقول له انا مش عايزه من الفوائد، يا ريت تديني من المال المعاش بتاعك. تمام. فحضرتك انا عامه في موضوع الارث يعني ربنا يديله الصحه والعمر في طاعته انا ما بفكرش طبعا، بس انا اخويا سالني السؤال ده قال لي طب انت مش عايزه تاخدي وشايفه ان فوائد البنوك ربويه وحرام، لما تيجي بقى في مثلا الارث بتاعك هتعملي فيه ايه؟ قلت له مش عارفه هسال اهل العلم.
طيب
بس اما السؤال الثالث حضرتك، انا اختي ليها زوج يعني توفاه الله والله يرحمه يعني كان
آمين.
شاب وكده مات فجاه، فحضرتك هو ما عندوش يعني ما عندوش مثلا غير الشقه بتاعته كان والده ووالدته كتبوها باسمه، هي قاعده فيها هي واولادها 10 سنين و8 سنين ابنائها يعني،
نعم.
وهم ما زالوا صغار يعني هم طبعا ايتام يعني دلوقتي. حضرتك هي على بال ما تسوي المعاش بتاعه، انا بقى عايز اعرف الحكم، هل مثلا لو هو كان ليه فلوس واصدقائه او اخوه قال لها مثلا خدي الفلوس دي ليكي وما تقوليش لحد، عشان هو طبعا ملوش بتهيألي يرث فيه غير ابنائه وزوجته وابوه وامه، صح
أي.
كده؟
ما هو الأب والأم لهم ميراث.
لهم ميراث. حضرتك يعني حتى مثلا هو طبعا كان لسه يعني الله يرحمه يعني ما عندوش غير مثلا الشقه اللي هي والدته ووالده جابوها له وكتبوها باسمه، وما عندوش يعني ارث يعني ما عندوش املاك قصدي
نعم.
غير الشقه اللي هي عايشه فيها، عنده مثلا ايه كم مبلغ كم الف مثلا كده كان مثلا شايلهم واصحابه مثلا ادوها لاخوه واخوه قال له قال لها ما تجيبيش بيهم سيره عشان انت اولى انت واولادك، لان هي ما عندهاش يعني دخل او كده، هل ده مفروض ان هي تبلغ امه وابيه؟
هل
معلش
المال
مع
ده
العلم
حقه كان ولا هم بيساعدوهم بيه؟
لا مش بيساعدوهم ولا حاجه، ده مال بتاعه هو يعني مثلا
فماله؟ إذا
مرتبه.
هذا المال الأخير، عشان لا أنسى السؤال، المال الأخير ده يضم للتركة.
تمام. طب
نعم.
حضرتك ما هو افرض مثلا هو في حدود مثلا يعني حتى لو مبلغ مثلا مش كبير كده كده هي تقول لهم يعني
تقول لهم
حدود
نعم، تقول
كبيرة.
لهم وأعتقد أن الأب والأم إن كان الأولاد محتاجين لن يأخذوا شيئا.
ايوه انا بقى في سؤال ليها برضو دلوقتي حضرتك، مصاريف مثلا المدرسه، مصاريف دول اطفال لسه يعني في ابتدائي يعني لسه صغار. تمام. انا بقول مفروض يعني برا يعني بجوزها او بابنهم اللي توفاه الله ان هم يعني يشوفوا يرعوا ابنائه الصغار، وطبعا انا برضو والدي لازم يرعى اللي هو جدهم الثاني
نعم.
اللي هو ابوها يعني. فحضرتك هل مثلا الناس مفروض تتكلم في الموضوع ده ولا هي كل واحد يشوف هيساعدها ازاي؟ ده
اعتقد
مفروض
يعني
ازاي؟
الاباء عندهم من يعني الحنان والرغبه في رعايه الابناء، وخاصه ابناء الابن الذي قد توفي رحمه الله، ان شاء الله ما يقصروا في هذه المساله. وانت على كل حال لو وجدت مجال للنصيحه في هذا الامر فجزاك الله خيرا. اخ حسني، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. عم الشيخ،
تفضل.
عم الشيخ عبد الله، رفع الجنابه كيف يعني؟
طيب حاضر.
طب لو سمحت مش ممكن رقم تليفونك بس؟ معلش
خلاص انا كلمتك، لو في حاجه ان شاء الله انا اتصل عليك من تليفونك، سيب تليفونك وانا اكلمك ان شاء الله. اخ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟
اهلا وسهلا، يا مرحبا
يا شيخ، الله يخليك. هو السؤال باختصار يا شيخنا، كانت والدتي الله يرحمها كانت عندها شقه، فكانت كاتباها باسمها يعني. فعشان اخويا ما يبيعهاش فقالت الشقه دي هتفضل باسمي. تمام.
هي والدتك كتبتها باسمها؟
كتبتها باسمها عشان اخويا ما يبيعهاش.
طيب
تمام. فحضرتك لما والدتي توفت طبعا الشقه كان عليها فلوس، لما جينا نغير العقد انا غيرته باسمي برضو عشان ما يبيعهاش، وبعد كده برضو عملت تنازل في نفس الوقت. معايا معايا
معاك معاك.
وبعد كده اديته لاختي تشيله بسبيل الامانه، يعني هو باسمي بس التنازل موجود. هل ده حرام ولا حلال؟
يعني على كل
احنا
حال
خوفا كله ما يبيع يعني يبيع الشقه وبعد كده ما يعيش لاقي حته يقعد فيها.
على كل انتوا بتعملوا للمصلحه له.
للمصلحه
بس طبعا اخشى ان يعني يقول الامر الى غير ذلك. على كل حال لو اني اخذ حقه من الشقه من الان وباعه او تصرف فيه هو حر على كل حال.
لا احنا الشقه كلها بتاعته.
بتاعت مين؟
بتاعته هو.
بتاعته
هو الكبير. احنا خايفين يعني خايفين لا يبيعها. فعشان كده عملنا ايه؟ انا كتبتها باسمي وعملت تنازل في نفس الوقت.
ما انا اخشى يعني انت كتبت اسمك التنازل يضيع يفقد
لا
فيقول
انا
الامر
كده
الى
كده
غير اهله. الله يبارك فيك.
معنا الاثنين متدبسين مع اختي
يعني
ومستنيين كامان.
ابحثوا عن طريقه اخرى في عدم البيع يعني.
طب ممكن حضرتك تفيدنا برضو. جزاكم الله خير يا
طيب
فندم.
ان شاء الله.
ماشي ماشي.
اختي ايمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
معلش يا شيخ انا ليا سؤال.
اتفضلي.
انا زوجي توفى من 50 يوم تقريبا.
نعم.
فكان في واحد لي عنده فلوس يعني مبلغ 40,000 يعني. فعطل جوزي على هيئه انه هو ايه كان يفتني زعب من اخواته يعني في ارض زراعيه.
نعم.
فهو لما خدها منه كانوا في السعوديه سوا لما خدها منه قال لي هنديهولك على ايه في ارض كده في الصف كده هياخدوها من الحكومه. فقال لي هنديها لك على هيئه الفلوس دي بدل ما يديها لك فلوس لا هيديها لك ارض 5 فدادين. فراحت الارض دي طبعا بقالها 10 سنين متنازع عليها وما ملكناهاش. لا انا لا احنا ملكناها يعني زوجي يعني يرحمه الله لا ملكها ولا ايه الشخص ده يعني.
نعم.
فدقت لي لما توفى احنا عايزين نرجعوا له فلوسها مش عارفين ندوها له ازاي. فقلت انا ان نسال يعني
ما انتوا انتم انتم يا اخوه يا اخت الله انتوا لجأوا الى القضاء في هذه المساله وكل واحد يقدم ما لديه من اوراق.
لا 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 احنا وديا احنا عايزين ندي له فلوس احنا مش هنكلوها عليه. بس في اصدق زوجي قال حاجه يعني غلط فيها قال لي انت هتكسب معايا مش هتخسر. لو الارض دي جت هنديك فلوسك هنديها لك ارض ما جتش هنديها لك فلوسك.
لا ما انتوا احسبوا بقى بالوضع الحالي. الله يبارك فيكي.
ما الارض احنا ما خدناهاش اصلا ولا نعرفهاش ثمنها كام احنا دفعناها من زمان من 10 سنين.
بس ستقول لي من الارض امال بتدفعي فلوس ليه؟
ما هو اصلا خد عقد ابتدائي وعطل الحكومه.
طيب ما الارض اذا انا عندي احساس ان الارض ستقول اليكم لان انتم بتدفعوا فلوس مقابل ان تكون الارض في حوزتكم.
بس ما خلاص الحكومه خدتها من تحت ايدينا واحنا وهو خسرنا الارض دي.
يعني الارض راحت
يعني
الان خلاص؟
راحت اللي هي في الصف دي. اما الارض الزراعيه اللي هو خدها عشان خد الفلوس دي عشان يتنازع بين يعني بين اخواته قاعده. بس ايه قال لي الارض دي ارض ابويا انا مش عايز نبيع يعني حد ياخدها بره بعيد فانا هناخد منك الفلوس دي نفك يعني المشكله دي بين اخواتي بحيث ان الارض ما حدش يبيعها عشان دي ارض ابويا. لكن انت هتاخدها مش ارض ابويا بتفقوا مع بعض لا هتاخدها ارض دي اللي عند الحكومه. وهو دفع مبلغ ده ال 40,000 جوزي انا دفع مبلغ بس دقت من 10 سنين الكلام ده بس دقتي راحت الارض كلها الحكومه حطت ايديها عليها.
الله يرضى عليك. انت قلت الارض الزراعيه الان تبعنا الان يعني الارض الاولى راحت الآن.
بس الارض دي الزراعيه
طيب مش تبعكم الان؟
تبعنا بس ما قالناش ان احنا هنديك فيها قال انا هديك في الارض كانت حكوميه. طب ال 40,000 بتاعتها هو لما جينا ندوها لها دلوقتي هيقول لي لا ده من 10 سنين كان زمانها كسبت. هو هيقول لنا كده مش عاوز ياخدها 40 زي ما هم تقريبا يعني اللي احنا فهمناه منها يعني.
ما انا ما لا ادري الارض هذه يعني الان كيف هي في حوزتكم وانتم تتملكونها بتعطوه المبلغ ده مقابل تنازله عن شيء من الارض او يعني المساله تحتاج الى استفسار طويل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
معاك ابراهيم يا شيخنا.
اتفضل يا اخ ابراهيم.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
طب اتفضل.
السؤال الاول كان ايه حكم يا شيخنا ان في واحد عايز ينزل هو وزوجته في فندق بس الفندق ده في مكان مخصص للخمور. وهم مش عايزين يروحوا مكان فيه معصيه وهم اصلا يعني عايزين يروحوا مكان فيه طاعه لله. حريصين على ده يعني بس انا بقول لهم اقل اضعف الايمان ان هو الانكار بالقلب. انه ما ينفعش تنزلوا في مكان في فندق فعايزين نعرف في فندق في مكان للخمور فعايزين نعرف ده يا مولانا حكمه ايه.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني دلوقتي يا شيخنا العروسه قبل الزفاف بتبقى مثلا ليها تزاير وحاجات خاصة بيها، فممكن أمها اللي تعملها لها أو أختها فيكشف فيها عورة، فدي ضرورة وعايزين نعرف حدود العورة بين المرأة ومحارمها أختها أو أمها.
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سليم خير وبركة.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الشيخ معي السلام بارك الله فيك. السؤال الأول، هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب لأجل التعليم؟ وهل هذا يعني كان معروف في عصر الصحابة بارك الله فيك؟ السؤال الثاني، هل يجوز أن نركب السيراميك عليها صور ذات أرواح؟
هل يجوز إيه؟
أن نركب سيراميك بس عليها صور ذات أرواح.
تركيب سيراميك؟
سيراميك أرضية بس عليها صور ذات أرواح يعني.
آه.
صور ذات أرواح.
طيب حاضر. أخت سمية السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوه يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت، أنا كان ابني مسافر السعودية دول 10 أيام تقريبا ورايح شغل.
نعم.
فهو عمل عمرة من الناس قالوا له إن أنت تعملها تحرم من منى من تنعيم.
آه.
فهو الوقت هو الأسبوع الجاي إن شاء الله عايز يعمل عمرة، في ناس بتقول له بتحرم من الفندق وفي ناس تقول له بقى روح تنعيم برضه. فهو عايز يعرف يحرم منين.
طيب بس في استفسار الاول، هو راح من هنا ناويا العمره ولا
لا؟ لما كان ناوي العمره وكان رايح
لا 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 لابد يخرج التنعيم. يخرج التنعيم
وتاني مره
اي كذلك، لان يجمع بين الحل والحرم، من اراد العمره من اهل مكه يخرج الى اقرب مكان من الحل وهو التنعيم.
شكرا يا شيخ.
عفوا. الاخ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. تفضل
حضرتك يا شيخ. كان في واحد كان مقترض قرض وهو شغال في شغل، فاترفض من الشغل بتاعه اللي كان شغال فيه.
ايوه.
فاسمه دلوقتي، هو دلوقتي اتحكم عليه في البنك، اللي هو ان هو في قضيه محدده للحكم علشان الفلوس اللي في البنك. فدلوقتي في اخ ليه تاني بيكلمه يعني يقدر يقترض له قرض ان هو عشان خاطر يفك دنيته وما يتسجنش ويعرف يرجع شغله تاني. فلو اتحكم في قضيته ديت اللي هو المفروض يسدد فلوس البنك، هيتحكم في قضيته بالسجن الله اعلم، ومش ودي هتوقف رجوع للشغل تاني. فهو دلوقتي حكم الاخ اللي هيقترض له القرض دوت ايه؟
الاخ اللي هيصرف له القرض؟
ايوه، يعني هل حرام ان الاخ اللي هو بيلجا له يقترض له ولا حلال؟
طيب لا، حلال منين جه الحرام حلال؟ طيب انا ساتكلم في المساله دي الله يكرمك.
ماشي،
أرجو
بالتفصيل
يا شيخ. حاضر. أختنا أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلك يا شيخ، أنا عندي ابني عنده 31 سنة، عايز هو متزوجش، عايز يتزوج واحدة أرملة.
ده مين ده يعني؟
ابني.
ابنك.
عايز يتزوج واحدة أرملة عندها 3 بنات صغيرين، الكبيرة في أولى ابتدائي. وثلاث سنين وسنتين، وهو لسه ما اتزوجش قبل كده. انا مش مبسوطه من اللي هو عايزه ده، هي البنت صغيره يعني شابه صغيره. وكان خطيبها من 10 سنين واتجوزت وجوزها توفى، وتنصحني اعمل ايه؟ يعني حاجه مأزماني نفسيا.
طيب.
وده صحيح ولا لا؟ وهو مش مدرك ان هو يعني ان الولاد البنات هو 3 بنات، مش مدرك يعني ان الحاجات دي صعبه في اول حياته وحاجات زي كده. طبعا انا عندي بنات ومتزوجين وعندهم ولاد واخواته اكبر منه، وفاهمه ان الحياه بتبقى يعني صعبه شويه، وفي بنات هو يبدا حياته زي هو، ظروفه الماديه مش كويسه يعني. الحمد لله على كل حال طبعا، بس هو رزقي قوي وحالته يعني انا بساعده كتير. يعني هو قاعد معايا وبساعده كتير وهساعده في الزواج برضه، بس دي مش دي المشكله. انا في اي حال من الاحوال هساعده في الزواج. بس انا يعني حاسه ان جوايا غير راضي عن الزواج دوت.
طيب انا ان شاء الله ساجيب عليك الله يكرمك.
طب جزاك الله خير،
ربنا يبارك فيكي. اختنا ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه.
اتفضلي.
عبد الله.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ عبد الله؟ ايه عامل؟
الله يسلمك،
ربنا يديك الصحه.
اللهم امين.
عندي سؤال ليك يا شيخ عبد الله.
اتفضلي.
اول سؤال، معايا ابني لي 15 سنه ومش هيصلي، عاوزاك تقول له كلمه يا شيخ عبد الله.
نعم.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني شيخ عبد الله، اني في اخت تعبانه وكانت تقوم تصلي ايام الليل، دلوقتي تعبانه مش هتقدر تصلي ايام الليل. اي رايك يعني؟ وهي طريقه وتعبانه يعني، لو ما صلتش ايام الليل حرام عليها ولا ايه؟ ولا ايام الليل ده سنه ولا ايه يا شيخ عبد الله؟
طيب حاضر. اخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمعت اسالك سؤال بس يا شيخ.
اتفضل.
عندي ولد بسم الله ما شاء الله حافظ قران وبيصلي بالناس جماعه. ومره واحده ما بيكلمنيش، ما عملتلوش اي شيء، ما بيكلمنيش. فمش عارف ايه المهم. هل ده ينفع؟
لا طبعا ما ينفعش، ربنا يهديه. لعله يسمعني وانا اكلمه ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
الله يبارك فيك.
ماشي عم الشيخ.
الله يكرمك. الحقيقة يعني أريد أن أقول لإخواننا الذين يتكلمون معنا إن هم يضبطوا يعني الذين يريدونه في السؤال أو في الكلام، ولا يعني يتفرع الإنسان فيذكر أشياء لا يحتاج إليها أو يضيع بها معنى السؤال. طيب أختنا أم روان. طيب الأخ وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ.
تفضل.
ربنا يعزك ويعلى قدرك يا رب.
الله يبارك فيك.
لدي سؤالين، ربنا يعزك ويكرمك.
اللهم امين.
فضيلة سيدنا الشيخ، هل صلاة الجنازة تكبيرة وإحرام؟
طيب حاضر.
يعني طيب، وهل الأربع تكبيرات هل أركان ولا الأولى هي اللي ركن والباقي
طيب
سنة؟
طيب
ده السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز أن ندعو لغير المسلمين بالشفاء؟ يعني مثلا واحد نصراني أو مسيحي.
طيب.
نصراني ندعو بالشفاء، نقول ربنا يشفيه لو كان مريض.
طيب.
بس الجواب أكيد ربنا يبارك في عمرك وجزاكم الله عنا.
وإياك الله يكرمك. حاضر حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أم إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
الشيخ معي؟
معاكي.
انا واحده متجوزه ليا سنتين، وكنت وبعدين بعد ما اتجوزت يعني حملت وكده، فوانا بعد ما وضعت فاكتشفت ان انا ملموس، وبعدين جوزي بقى اتغير معايا خلاص معاملته، وبقيت معاملته معايا شنه، وبقيتش معامله كويس. وما بقاش يصرف عليا يعني، يوفر طلباتي، وبقى بيش سجاير ومعسل وما بيشتمني كتير، وما بقاش يعمل له معامله كويسه يعني. فما عرفش بيمسك على زي الاول ديانه يعني، ومش عارفه اعمل معاه ايه.
طيب حاضر. يا ترى ممكن يسمعني ولا حاجه؟
لا والله ما عرفش.
طيب حاضر. انصحك ان شاء الله بالمطلوب.
الله
ان شاء الله. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لو في واحد زوج حاطط كاميرات تصوير في غرفة نومه وفي داخل شقته، الزوجة تعمل إيه في الحالة دي؟
يعني هي تعرف إنه واضح؟
هو قال لها إن ديت ما هيش بتاع التصوير، وبعدين فوجئت إن هي بتاع التصوير، والولد ابنها قال لها يا ماما انا شفت صورتك وانت قلع شعرك على تليفون ماما. على تليفون بابا.
طيب حاضر.
ماشي شكرا.
اختنا مروان تقول بانها تصلي في الفرض، وبعدين يعني بيصيبها شيء من السرحان او كذا، واحيانا بتقول ان انا اصلي مضبوط ولكن لا اركز في مثلا في الركوع او السجود، وأتفادى ذلك بأن أنا أضيف ركعة ثم أسجد للسهو. أنت يا بارك الله فيك كده أخطأتي، لأن أنت إذا كنت تصلي الفجر مثلا والفجر ركعتان. طيب معنا أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم. من هو اللي أنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لو سمحت مولانا عندي سؤال.
اتفضلي.
والله جوزي انا متجوزه لي 20 سنه ومعايا 5 اولاد، فجوزي غير بار بامه خالص. يعني معلش ما بيرضيهاش ودايما بتدعي عليه وتحس باسمه، فانا مش عارفه يعني هل ده ياثر على حياتنا؟ احنا مش مرتاحين خالص ولا انا ولا عيالي، وبيعاملني وحش، بيعامل الاولاد وحش، مش بيصلي. يعني انا ما اعرفش يعني هل عدم ريح امه ده ياثر على حياتنا ولا لا.
طيب حاضر.
ودايما مشاكل في البيت يا مولانا، وما فيش بركه خالص لا في اي فلوس ولا في اي اكل.
ربنا سبحانه وتعالى يسلم المسلمين ويهديهم. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله
اتفضلي.
ربنا يبارك فيك. الوقت وأنا بصلي وخصوصا بالليل يعني،
نعم،
لو سمعت حاجة مزعجة بتخض وبنط من مكاني كده، فهل ده مش أنا مش ثابتة يعني، ولا ده قلة إيمان يعني، ولا حاجة؟
طيب حاضر.
دي حاجة. الحاجة التانية، في واحدة يعني بتقولي شعرها من قدام ما فيهوش شعر يعني، وعايزه تحط حاجه شعر كده بسيط قدام محارمها وزوجها يعني عشان الاحرام، ينفع؟ لا. ولا عشان الايه اللي بتقول او
الحديث يعني
على الله، الحديث على الله الوصيل والمستوصى.
طيب حاضر.
هي قدام محارمها بس يعني.
طيب ماشي،
شكرا شكرا.
عفوا. اخونا اشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب يحبك الله سيدنا،
حبك الله حتى الاله، جزاك الله خيرا.
نزلتك وأهلا ومالك يا رب.
تفضل.
الله فضيلتك، سؤال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم.
كيف يكون النصر للشهيد الذي مات في سبيل الله وقد يعني لا يرى فيه النصر؟ بعض يروا أنه قد مات، فأين النصر في ذلك؟ جزاك الله خير.
حاضر حاضر. طيب، أقول الذي يصلي ربما يعني لا يسلم كثير من الناس من السرحان في الصلاة أو عدم التركيز أو ما إلى ذلك، وليس معنى ذلك هي لأنها قالت يعني أنا أعرف أن أنا ركعت ركعة أو سجدت سجدتين وكده، ولكن بيبقى في عندي عدم تركيز فأتفادى ذلك أن أنا آتي بركعة. هذا خطأ، لأن أنت مثلا كنت تصلي الفجر كما قلت، فجر ركعتان بتصلي ثلاثة، ثم ان قد يكون السرحان دي في الركعات كلها، فاذا اعتبرت ان انت الركعات دي كلها لما سرحت فيها غير صحيحة او غير سليمة او غير مقبولة، فتضيفي ركعات مكانها، معناها ان انت بتصلي الفجر 4 ركعات وتصلي الظهر 8 ركعات وهكذا. لا، الانسان بدلا من ذلك يقبل على الله بكلياته عند الصلاة، ويوطن نفسه على أنه بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى القوي القادر الذي يعني يملك قلوب عباده سبحانه ويطلع عليها. والعبد عندما يكون بهذا الأسلوب أو بهذه النفسية وواقف بين يدي الله عز وجل سيقبل على الله بكلياته، وإن شاء الله تعالى يقل عنده على الأقل السرحان أو الانصراف عن الصلاة. بتسأل أيضا أختنا مروان، بتقول بأن والدها عنده مال مختلط، يعني يضع ماله في بنك ربوي بياخد معاش، ده كلام سليم يعني مال صحيح، وتقول أنا ما أدري بقى المال الصواب من غيره، وإذا ساعدني أقول له يا ريت تعطيني من المعاش، جزاك الله خيرا. وعلى كل حال صاحب المال المختلط لو قدم شيئا من ماله لغيره يستفيد منه هذا الذي قدم إليه، لا حرج في استخدامه، ويعني أيضا كون موقفك من الإرث تأخذي معاشك منه بارك الله فيك، لأن حتى الذي يتعامل بالربا مسلم، لا ينقطع التوارث بين المسلمين بالمعاصي، يعني انتبهوا لهذه المسألة. فهذا كله يعني تشكري عليه على كل حال، أن أنت بتتحري الحق وتتحرين الحلال، ويلتك تنصحينه بالإقلاع عن هذه المسائل، ولكن إذا أعطاك شيئا خذيه ولك منه الميراث والحمد لله رب العالمين. أخونا حسني يسأل عن كيفية رفع الجنابة، أعتقد أنا في الأسبوع الماضي تكلمت عن هذا الموضوع. يا إخواني، رفع الجنابة يتم بأن تكون النية حاضرة للإنسان وبعموم الماء على جميع الجسد، عموم الماء على جميع الجسد، تكون النية أن يرفع الجنابة ويعم جسده بالماء كل جميعه. ولكن السنة في رفع الجنابة كالتالي: أن الإنسان يستنجي أولا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن أخر غسل القدمين كان أحسن أو أفضل، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه، ثم على جنبه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم يتأخر قليلا عن المكان الذي هو فيه ويغسل قدميه، وبالتالي يكون قد وافق فعله فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا إبراهيم جزاه الله خيرا يسأل يعني عن حكم النزول في فندق فيه خمور. طبعا الإنسان على كل حال عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في حياته، ولا يشارك أهل الفسق والفجور فيما هم عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن، قال عنهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل كلمات كثيرة جدا في أنهم لا يشهدون الزور، قالوا عبادة غير الله تبارك وتعالى، وقيل لا يشهدون المعاصي، وقيل لا يشهدون نوادي الفجور وغير ذلك. وهذا كله في المحصلة كلام حق، كلام حق. فالإنسان يربأ بنفسه عن مشاركة العصاة في أماكنهم، ولكن هب أنه لم يجد إلا ذلك أو احتاج إلى أن ينزل في فندق ونزل فيه، فلا حرج عليه، ولكن ينكر كما ذكر. إن استطاع أن ينصحهم لله تبارك وتعالى فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وإن رأى أن هذه النصيحة قد لا تقبل أو قد لا تكلفه، قد تكلفه أشياء كثيرة أو يعود عليه ضرر بسببها، فأنكر بقلبه فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. الحقيقة يا إخواني في تقع مخالفات كثيرة جدا في مسألة العروسة والزفاف الذي يقع له. وأيضا أذكر في الأسبوع الماضي لما سألني سائل وقال العروسة عشان تروح تجلس في الكوافير من بعد العصر ولا تخرج من القاعة بعد ذلك إلا بعد العشاء فيضيع عليها هذه الصلوات كلها، قلت له بأن هذا لا يجوز. كذلك يعني المرأة وعورة المرأة من المرأة يعني أني ترى منها الحاجات الطبيعية أيضا جدا، يعني مثلا ترى شعرها، ترى رقبتها، ترى يعني بداية هذه الصدر، ترى الساق ترى الساق، ترى اليدين، وما عدا ذلك فهو عورة. لا يعني يعني نتوسع في هذه المسائل، ويعني أنا أعرف قصد يعني الحقيقة السائل في ذلك، وأمنع منعا باتا كل ما يتعلق بهذه المسألة. الحياء مطلوب، الحياء مطلوب، والدين كله حياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، صلوات الله وسلامه عليه. الأخ محمد جزاه الله تبارك وتعالى خيرا بيذكر مسألة مهمة جدا، ولكن طبعا فيها تتفاوت فيها الدراسات حتى التربوية: ضرب المعلم للطالب. الطلبة يختلفون، يعني طالب لا يمكن أن يقبل النصيحة، وربما يحتاج إلى شيء من الشدة مثلا، إلى شيء من الضرب، ولكن يكون الضرب يسيرا خفيفا إذا احتاج إليه المعلم للتقويم، وليس دي يعني الانتقام، أو أن المدرس أو المعلم يكون وجد على نفسه من هذا الطالب فيؤذيه إيذاء شديدا. الأصل أن إحنا نعلم الأطفال بلون من ألوان التكريم والاحترام وعدم الإيذاء والنصيحة بالمعروف وغير ذلك، ولكن لو احتاج. طبعا الدراسات التربوية الحديثة تمنع الضرب في المدارس تماما، وطبعا أنا عملت في يعني في التدريس في الجامعة وأشرفت على طلاب كانوا يقومون بأداء التربية المدنية، التربية الميدانية في المدارس، وأعرف هذا الأمر. الحقيقة يعني منع وتحجيم المدرس بالكلية من عقوبة الطالب هذا فيه لون من ألوان الخطأ. الحقيقة لا يتوسع المعلم في الإيذاء ولا في ضرب الطالب، هذا مرفوض أيضا. ولكن الطلبة لما عرفوا أن فيه تعميم موجه للمدرسين بألا يعني يضرب الطالب أبدا وألا يفعل فيه شيء، الطالب بدأ يتمرد، خاصة في الإعدادي والثانوي بدأ يتمرد الطالب على المدرس، لأنه يعلم أنه لن يصل من خلاله أي عقوبة. لا، الحقيقة يمكن أن نقنن هذه المسائل، نقول الأصل التعليم، عدم الضرب هذا الأصل، رفع العقوبات عن الطلاب. ولكن يعني أحيانا الطلبة يختلفون، يعني قد يكون في طالب يعني لا يرعوي، لا يستجيب للتوجيهات أبدا، ولا يستمع إلى كلامي بل إلى كلام أمه وأبيه فضلا عن المدرس أو المعلم، فيحتاج إلى لون من الأدب الذي يقع عليه لي يعني يرجعه، حتى يرجع إلى التعليم وإلى أن ينفع نفسه. يجوز تركيب سيراميك عليه صور، على كل حال هذا مهان، يعني الصور هذه بتداس بالنعال وما إلى ذلك، فهي غير معلقة ومهانة، والإنسان لو أراد أن يعني يتورع عن ذلك فهذا أمر حسن. رجل اقترض قرض وكان يعمل ثم فصل من عمله وحكم عليه، بعدين في رجل ثاني يريد أن يقترض له بالربا حتى يسدد هذا المال. يا إخواني يا أهل الإيمان، قفوا إلى جوار إخوانكم إذا احتاجوا إلى شيء من المال، وأقرضوهم قرضا حسنا، ولا تدفعوا هؤلاء المعسرين إلى أن يرتكبوا شيئا مما حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. القرض بفائدة ربا وهو معلوم، والربا قد حرمه رب العباد، ما يمكن لأحد أن يحل هذا الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، إلا إذا كانت هناك ضرورات تقدر بقدرها، وهذه يعني يحكم فيها أهل الخبرة وأهل العلم بعد الوقوف على الحالة وحاجتها وما إلى ذلك. أنا أنصح الرجل اللي يريد يقترض بربا، لا، يعني أنتم ومن معكم في المدينة أو في القرية اجمعوا مالا من أهل الخير والفضل لهذا الرجل، أو كلموا أو يعني اذهبوا إلى مكان العمل الذي أخذ منه قرضا، إن كان هناك إمكانية لإمهاله هذا أمر مشروع، وهذا هو الذي يعني رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه شرعه في كتابه، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن المعسر لا يعني يشتكى في القضاء، يرى بعض أهل العلم أن المعسر الذي لا يستطيع أن يسد الدين لا ترفع عليه قضية في القضاء ولا يحكم عليه. لماذا؟ لأن الشرع الحكيم أمر أن نرجئه، يعني نؤخره أو نعطي مهلة إلى إيه؟ إلى ميسرة، والله أعلم. أختنا أمة الله جزاها الله خيرا، سمعت سؤالها ويعني متأثرة من أجل ابنها الذي يرغب في أن يتزوج أرملة معها ثلاث بنات، وتقول إن أنا غير مبسوطة من هذا الأمر ونفسيتي تعبانة، وماذا تنصحني وهو ظروف صعبة وعندها ثلاث بنات، وكيف سيصرف عليهم أو ما إلى ذلك. الحقيقة يا أختي الله يبارك فيك، له أن يتزوج بذات الدين، وسواء كانت أرملة أو غير ذلك ليست هناك مشكلة، وإن كان طبعا في الشرع من قول النبي عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله تعالى عنه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ولكن لم يتزوج بكرا وإنما تزوج ثيبا للعلة التي ذكرها في الحديث بأن أباه مات وترك له بنات، فيريد امرأة يعني تصلح شأنهن وتقوم برعايتهن. فإذا الإنسان وجهت نظر في ذلك، أو أن شابا يعني رغب في فتاة، وطبعا أنا فهمت أنه رغب فيها، لماذا؟ لأن ربما كان قلبه معلق بها من قبل، لأنه قبل 10 سنوات على ما أذكر أنك ذكرت أنه كان أراد أن يتزوجها قبل أن تتزوج. فعلى كل حال إن كانت راحته في هذا الأمر فأنت ما لك إلا الراحة هو، بارك الله فيك، ولا تتأثرين، لعل الله عز وجل يوفقه لي يعني تربية هؤلاء البنات ويكون له أجر في ذلك، ويرزقه الله من هذه المرأة بنين وبنات، ويفتح الله عز وجل وييسر له الأرزاق. الأمر الحمد لله جائز ومباح، تبقى المسألة في الأولويات. أنت يعني ربما تكون يعني رغبة مخالفة لرغبة الابن، ولكن أنا أنصحك طالما أن هو له رغبة في ذلك، بإمكانك أن تجلسي معاه، توضحي له بعض السلبيات المتعلقة اللي عندك بمثل هذا الأمر، وإن رأيت أنه مصر على ذلك، فيعني ما أملك لك إلا أن أدعوك إلى أن تطيب نفسك بهذا الأمر، وتسألين الله له التوفيق والسداد. وأنت يعني الحمد لله ذكرت لي أنك تساعدينه، وإن تزوج هذه الفتاة أيضا ستقومين بمساعدته. أقول لك جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، ولعله يعف هذه المرأة ويساعد معها في تربية البنات، ويكون له أجر عند ربه ومولاه، وقد يرزق منها ببنين وبنات، فيفتح الله تبارك وتعالى عليهم بسبب خدمته لبنات هذه المرأة التي تزوجها، والله تبارك وتعالى أعلم. أختنا أم محمد بتذكر مسألة أيضا هي ربما في بعض البيوت القائمة، تقول بأن ابنها وصل عمره 15 عاما ولا يصلي، هذه في الحقيقة مصيبة. ترك الصلاة أمره عظيم وخطير، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يضعون الصلاة في المرتبة الأولى من التكاليف الشرعية، وهي كذلك بعد التوحيد مباشرة. أنت تقول أركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سيدخل الإسلام بهذا. بعدها إيه؟ تأتي إقامة الصلاة. إقامة الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة لابد منها، ويجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا بذلك، وأن يهتموا بتربية الأبناء على الإتيان بالصلاة، ولا يقصرون ويتأخرون في تربية الأبناء على ذلك. إحنا مطالب منا أن إحنا نعلم الأبناء ونعود الأبناء على الصلاة، وأعمارهم تبدأ من 7 سنوات. الطفل إذا بلغ 7 سنين يعلم الصلاة، ويعلم الطهارة التي تكون قبل الصلاة لأنها شرط للصلاة، ويتابع على ذلك. عندنا 3 سنوات، من 7 إلى 10، توجيه بالتي هي أحسن، ترغيب، ممكن يعني يقدم له شيء من الهدايا أو الحلوى أو وعد بأن هو يخرج ليتنزه في أماكن أو ما إلى هذا، ووالده أو والدته تصطحبه معها للترغيب. بعد 10 سنوات يؤدب، يضرب على عدم الصلاة. أعتقد لو إحنا فعلنا كده إن شاء الله تعالى، يعني استجبنا للتوجيه النبوي في ذلك، سيتحقق لنا ما نريد إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لا يترك الابن إلى أو البنت إلى أن يصل عمره إلى هذا السن وهو لا يصلي. أختنا محمد أيضا بتقول يعني في أخت كانت بتصلي قيام الليل جزاها الله خيرا، تقول يا لألا تستطيع أن تصلي، وبتسأل هل هو فرض ولا سنة. يا إخواني، قيام الليل سنة، الصلوات المفروضة 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، هناك سنن بعد ذلك، الرواتب، صلاة الليل، وأي صلاة يقوم بها الإنسان تطوعا من غير الفريضة كالضحى أو القيام مثلا بين المغرب والعشاء للصلاة أو غير ذلك، هذه كلها سنن. ولكن أود أن أشرح صدر هذه الأخت وأقول لها: إن كان عدم قيامك لليل بسبب المرض، ولأن حسب السؤال تقول لا تستطيع أنها تصلي الآن، فأبشري بالخير، رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه سيجري لك الأجر الذي كنت تأخذينه وأنت تصلين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. المسافر السنة أن يقصر الصلاة الرباعية صلى ركعتين، طبعا الأربع غير الاثنين لأنه عمل أكثر، ولكن إذا سافر السنة أن يصلي ركعتين، فرب هو يصلي ركعتين من باب التخفيف، والله تبارك وتعالى يعطيه أجر الأربعة. طيب كان يقوم الليل أو يصوم ومرض، ما استطاع، مرض، فالله عز وجل يكتب له أجر الصيام والقيام الذي كان يفعله وهو مريض، ودي رحمة من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى بعباده. هنا مصطفى يقول، وده شيء مؤذي جدا، ابني حافظ للقرآن الكريم ويصلي بالناس جماعة إمام ولا يكلمني. الحقيقة يمكن ربما لا يمر بنا حلقة من الحلقات إلا ونسمع عن مثل هذه المواقف المؤذية والمسيئة فعلا. يا حافظ القرآن اعمل به. عموما العبد إذا تعلم شيئا ولم يعمل به يكون قد ارتكب عدة محاذير. أولا هو على علم بما يفعل ولم يعمل فليس جاهلا، ولما تعلم قامت عليه الحجة، ولأنه عرف ما لم يعرفه غيره فوجب عليه أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. وبر الوالدين في القرآن الكريم جاء الأمر بهما من قبل رب العالمين سبحانه بعد الأمر بعبادته مباشرة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة الأنعام. في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بالتوحيد أو بعبادة الله وحده مباشرة، فدل ذلك على أهميته. وأعجب من إنسان حافظ لكتاب الله يصلي بالناس إمام، فرض أنه يكون قدوة، يكون قدوة، فكيف يفعل ذلك وليس مع أي أحد؟ يفعل ذلك مع ما أمره به ربه به في أن يحسن إليه وألا يسيء إليه ولو بكلمة أو بنظرة. يعني هذا الابن أسأل الله عز وجل أن يعني يصلح حاله، ويا ليت الوالد يكلم أحدا من رواد المسجد لينصح هذا الابن بشيء من الهدوء، يعني لا تسيء إليه بالقول أو بالكلام أو لا تفضحه بين الناس، ولكن تعال إلى رجل كده عاقل ممن يقف وراءه ويعني تكلم معه وقل أنا أريد أن ابني يعني يكلمني ويرد علي وأعيد العلاقات معه وغير ذلك. ثم بعد ذلك أنا أطالبك، لا أدري قد يكون هذا بعيد، كيفية تعاملك أنت معه، كيفية التعامل معه، كيف تتعامل معه؟ فأنت على كل حال بادره بالحسنى، وإن شاء الله تعالى عندما يجد منك هذا الخير سيقدم عليك مع الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى أن يصلحه وأن يهديه وأن يجمع بينك وبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا وليد جزاه الله خيرا يقول، هل صلاة الجنازة لا تكبيرة إحرام؟ صلاة الجنازة يدخل فيها المصلي بالتكبيرة الأولى، لا يقال تكبيرة إحرام، ولكن هي أربع تكبيرات هي على الراجح من أقوال أهل العلم، البعض ذكر فيها أقوال أخرى، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها أربع تكبيرات صلاة الجنازة. وبالمناسبة يعني كلما صليت على جنازة في مسجد من المساجد أجد يعني الإمام الذي يصلي عليها يبدأ يشرح للمسلمين إحنا بعد التكبيرة نقول إيه الأولى وبعد الثانية والثالثة والرابعة، طب هذا يتكرر. يا أيها المؤمن، يا أيتها المؤمنة، لا تنتظروا أن تتعلموا هذه الأشياء عندما يحين وقتها، أنت تتعلم كيف تصلي على الجنازة قبل أن تأتي الجنازة، لأن هذه أمور يعني يجب أن تكون معلومة لديك من الدين بالضرورة، لأنها عبادة لله تبارك وتعالى. الدعاء لغير المسلمين بأن يعني جارك مثلا غير مسلم تدعو له بشيء من البركة أو بنجاح ابنه أو بسلامة بدنه أو صحته أو ما إلى ذلك، هذا لا شيء فيه، الحمد لله. ورب العباد سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل مع غيرنا من يعني مع غير المسلمين بالمعروف بل بالبر، يعني ليس يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني شوف أنت لم تفعل معه شيء إلا البر، وهذا يعني من الحسنى، وربنا سبحانه وتعالى يأجرك أيضا على ذلك. أختنا أم إيمان أنا متأثر جدا لأن الحلقة انتهت، غاية التأثر من زوجها الذي تزوجها من سنتين، غير معاملته معها، لا يصرف عليها، بيشرب دخان، قالت بأنه لا يصلي. هؤلاء الناس يا إخواني في هذه البيوت أرى بأن الزوجات تلجأ إلى ولي أمرها، أبوها إن كان موجود، أخوها الكبير إن كان موجود، عمها إن كان موجودا، ليجلسوا ويتكلموا مع هذا الزوج لكي يقوم بما يجب عليه تجاه بيته وتجاه زوجه، ثم قبل ذلك يقوم بما فرض رب العباد سبحانه وتعالى عليه. أسأل الله تبارك وتعالى للمسلمين ولعموم المسلمين التوفيق والسداد، وأن يهدينا ربنا سبحانه وتعالى ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.